المنحى الذي سلكه ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه أنه فرق بين عالم الملك وعالم الملكوت. فعالم الملك ما كان مشاهدا ملموسا محسوسا، على سبيل المثال عالم الأرض من عالم الملك أم من عالم الملكوت؟ شو الجواب؟ من عالم الملك. عالم السماء من عالم الملك أم من عالم الملكوت؟ من عالم الملك. لو نظرت إلى كل محسوس بأحد جوارحك الخمسة فيعتبر من عالم الملك، وأما عالم الملكوت لا تراه بعينك ولا تسمعه بأذنك ولا تشمه بأنفك ولا تذوقه بلسانك، وهكذا لا تراه بحواسك الظاهرة. طبعا نحن نعلم بأن الله عز وجل خلق السماوات، خلق الأراضين، خلق البهائم، خلق الحيوانات، خلق الجماد، خلق النبات، هذه كل عالم ملك. بالمقابل خلق عالم الملائكة وهو بالنسبة لنا غيب من عالم الملكوت. خلق هذه الأمور الغيبية التي لا نراها. فأنت يا ابن آدم لست من عالم الملك محضا ولست من عالم الملكوت محضا، إنما أنت وسط بين عالم الملك وعالم الملكوت. جمع فيك الأمران، الأمر الأول العالم الملكوتي ألا وهو عالم الملك ألا وهو هذا الجسد الترابي. لو نظرت إلى تحليلك، إلى تركيبك الذي كونك الله عز وجل منه هذا الجسد من تراب، ولذلك نحن بعدما أن ندفن الميت في القبر لو بعد 100 سنة فتحنا القبر شو منلاقي في القبر؟ لا نجد شيئا، إنما نجد ترابا. عاد الإنسان إلى أصله، كلكم لآدم وآدم من تراب. إذن أنت مخلوق من هذا العالم، فيك التراب وفيك الماء وفيك الهواء وفيك النار، فيك هذه الأشياء التي جعلها الله عز وجل من عالم الملك. وبالجانب الآخر جعل الله عز وجل فيك شيئا من عالم الملكوت، عالم الغيب، وعالم الغيب لا تعرفه. جعل فيك روحا، شو هي الروح؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب شو هالروح هاي؟ أين هذه الروح في جسدك؟ شو وزنها؟ شو طعمها؟ شو رائحتها؟ أين تستقر روحك في جسدك؟ فإذا بك لا تعرف شيئا عنها أبدا. لو سألتك عن قلبك، ولا أقصد بالقلب الصنوبري، إنما القلب المعنوي، شو هذا القلب المعنوي؟ عالم غيبي. ربنا عز وجل يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب القلب ليش له بصر حتى يعمى؟ هذا القلب الصنوبري قال لا، ليس هذا المقصود بالقلب الصنوبري، إنما هو القلب المعنوي. القلب المعنوي له كيان خاص. طيب إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، شو هالقلب وكيف يعمى هذا القلب؟ أنا ماني عارفان شو قضية هذا القلب المعنوي. عندما نقرأ قول الله عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء، شو هي النفس؟ شو حقيقة هذه النفس؟ ما نك عارفانها. قال والله فلان عاقل، عنده عقل. شو هذا العقل؟ شو تركيبه؟ فعالم العقل والقلب والروح والسر والفؤاد كل هذه من العوالم الملكوتية، العوالم الغيبية. فربنا عز وجل جمع فيك يا ابن آدم من العالمين، من عالم الملك ومن عالم الملكوت. من أجل أي شيء؟ ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته. يعني الله عز وجل ما خلقنا كالبهائم والدواب، لا نعي شيئا ولا نعقل شيئا، لا أبدا. وما خلقنا الله عز وجل كالملائكة الكرام من عالم النور، لا تأكل لا تشرب لا تتناسل، لا توصف بالفرح ولا توصف بالحزن. شو العالم هذا؟ عالم غيبي بالنسبة لنا. ما جعلنا الله عز وجل كعالم الملائكة وما جعلنا كعالم البهائم، إنما جعلنا عالما متوسطا بين العالمين، عالم الملك وعالم الملكوت. من أجل أي شيء؟ ليعرفنا أو ليعرفنا على جلالة قدرنا، وأنك يا ابن آدم مفضل عند الله عز وجل على سائر المخلوقات. ولذلك يعني أنت كما ذكرنا في الدرس الماضي، تشريف الله عز وجل لنا بأي شيء كان بالتكليف، فإذا التزمت التكليف شرفك الله، وإذا شرفك الله جعلك الله عز وجل فوق الملائكة. ولذلك لو نظرت في شخص سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام الذي حقق العبودية لله عز وجل من خلال البشر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعبد الخلق لله عز وجل، فعندما تحقق في العبودية لله فكان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الملائكة، بل كان أفضل من خواص الملائكة، بل قل أفضل من رئيس الملائكة وشيخ الملائكة إن صح التعبير، سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل من سيدنا جبريل طبعا. ومن باب أولى وأولى أن يكون أفضل من الكعبة المشرفة، لأن المؤمن الملتزم عند الله عز وجل حرمته أعظم من حرمة الكعبة، فكيف بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك بعضهم سأل: هل يا ترى التراب الذي ضم جسد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل أم التراب الذي منه الكعبة المشرفة؟ جل العلماء قال: التراب الذي ضم جسد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة. لماذا؟ لأنه ضم جسد سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. فبمقدار ما تحقق عبوديتك لله عز وجل، بمقدار ما يرفع الله عز وجل من شأنك. ولذلك سخر الله عز وجل لنا كما قال تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل شيء مسخر لك يا ابن آدم، كما جاء في بعض الكتب السابقة: يا ابن آدم خلقت الموجودات كلها من أجلك وخلقتك من أجلي. كل المكونات، عالم الملك وعالم الملكوت، خلق من أجلك. لو نظرت إلى الملائكة الكرام هي في خدمتك. الملائكة نعم، ألم يقل مولانا عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. بيقول لك إنه على كل جارحة من الجوارح ملك جعله الله عز وجل من أجل الحفظ ومن أجل سلامتك، يحفظونه من أمر الله. ولكن إذا جاء أمر الله عز وجل خلاص حقق مراد الله عز وجل فيه. ولذلك أنت يا ابن آدم خلقك الله عز وجل وسطا بين عالم الملك وعالم الملكوت، ليعرفك أو ليعرفك على جلالة قدرك. طبعا ربنا عز وجل قال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال مولانا عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، وقال مولانا عز وجل للملائكة الكرام إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة الله في الأرض أيها الإخوة، هل هو من عالم الملك أم من عالم الملكوت؟ لا من عالم الملك محضا ولا من عالم الملكوت محضا، إنما من الوسط بين عالم الملك وعالم الملكوت. يعني أنت يا ابن آدم الذي جمع الله عز وجل فيك الأمرين جعلك خليفة له في هذه الأرض. طيب أنت يا ابن آدم المكرم هذا التكريم ومفخم هذا التفخيم، ليش عمال تنزل إلى الحضيض إلى المستوى الدون؟ فإذا بهذا العبد المكرم يغلب جانب المادة على جانب الروح، وإذا غلب جانب المادة على جانب الروح شو صار هذا إنسان؟ صار إنسانا ماديا محضا، لا يؤمن إلا بالمادة ولا يفكر إلا في المادة، ويصبح حاله كحال بني إسرائيل. شو حال بني إسرائيل؟ كان يطعمنا ربنا عز وجل من إيش؟ من المن والسلوى. المن والسلوى بتنزل من السماء، يعني من عالم الغيب. إيش قالوا لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ ادعوا لنا ربك ينبت لنا من الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. سبحان الله. طيب أولا أن اليهود يقولون لسيدنا موسى ادع لنا ربك ينبت، إذن أنت ما بتنبت، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إذن أنت بحاجة إلى الله، وإذا كنت بحاجة إلى الله عز وجل فلما لا تترك مرادك لمراد الله عز وجل؟ الله ينزل عليك المن والسلوى. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. صاروا أناس إيش؟ صاروا أناس ماديين محض. ولذلك عندما صار ماديا محضا الرجل اليهودي تجده حريصا على أي حياة؟ على الحياة الفانية، حريصا على الحياة شيء الفانية. يعني شقد من طال عمرك بدك تموت؟ حريص على تلك الحياة. بأي صورة؟ قال بأي صورة كانت. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أم على الحياة؟ على حياة بدون أل التعريف. ليه؟ قال لأنه لو جاءت أل التعريف بده يعرفك على أين حياة. حياة كريمي، حياة شريفي، حياة على مستوى معين. لا بدون أل تعريف. لتجدنهم أحرص الناس على حياة ولو ضربت عليهم الذلة ولو ضربت عليهم المسكنة ولو كانوا من أرذل خلق الله، تراه حريصا على تلك الحياة لأنه ما يؤمن إلا بالمادة. حتى وصلت جرأتهم من خلال إيمانهم بالمادة المحضة، قالوا لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أرنا الله جهرة وارجينا الله جهرة بأبصارنا حتى نؤمن بالله عز وجل. طبعا أيها الإخوة، الذي يغلب جناح أو جانب المادة على جانب الروح شو رح يصير هذا؟ هذا رح ينزل إلى مستوى، أي مستوى؟ مستوى البهائم، مستوى الحيوانات. أولئك كالأنعام بل أضل من الأنعام، لأن الأنعام أيها الإخوة ربي عز وجل خلقها بهذه الطبيعة. ما سمعنا وما عرفنا وما رأينا وما شاهدنا انه حيوان بيسوي عملية انتحار لنفسه، صحيح ولا خطأ؟ ما بيسوي عملية انتحار لنفسه. هذا الحيوان يعني حيوان مخلوق من المادة المحضة، مادة محضة، ما في عنده تطلعات، يأكل ويشرب ويتناسل وتنتهي القضية عند هذا الحد بالنسبة له. أما أنت يا ابن آدم لست كهذا، والدليل على أنك لست مادة محضة أنك تتطلع إلى شيء معنوي، بتلاقي كل شيء متوفر له ولكن عمال بيفكر في مسألة الانتحار. أرقى دول العالم اليوم أيها الإخوة أين هي؟ بلاد بلاد السويد مثلا، أرقى دول العالم. إيش بيخطر في بالك من المتع المادية موجودة عندهم، ولكن أعلى نسبة للانتحار في العالم في بلادهم. لماذا أيها الإخوة؟ قال لأن الإنسان ما خلق من تراب محض، ما في من عالم الملكوت، عالم البهائم ما في شيء من عالم الملكوت أيها الإخوة، لذلك ما عنده تطلعات. أما الإنسان عنده تطلعات إلى ما وراء المادة، ولذلك ترى الإنسان حالته القلبية حالته الروحية هي التي تحقق له السعادة. ولذلك قال بعض العارفين بالله: نحن على لذة لو علمتها ملوك الأرض لجالدون علي بالسيوف. شو هالذي هي؟ لذة الطعام والشراب؟ لذة الطعام والشراب عند الملوك أفضل من طعامنا ومن شرابنا، لك شو هالذي هي؟ قال لذة الروح. فالإنسان أيها الإخوة عندما ينزل إلى الحضيض، حضيض البهائم والدواب والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويتجرد عن عالم الملكوت وبيطمس البصيرة، يصبح هذا حاله أشر من حال الحيوانات، لأن الحيوانات ما في عندها تعدي على بعضها البعض، ما في عندها ظلم لبعضها البعض، ولكن في الإنسان يكون الظلم والتعدي والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا ما نراه في واقعنا في العالم الإسلامي خاصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلذلك إذا غلب العبد جانب المادة على جانب الروح، جانب الظلمة على جانب النور، نزل إلى الحضيض. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. وأنت مخلوق من عالم الأرض ومن عالم السماء وسط، أخلد إلى الأرض وبده يقطع علاقته مع السماء، ولكنه أخلد إلى الأرض. فمثله كمثل إيش؟ كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أما إذا غلبنا جانب الروح على جانب المادة وجانب النور على جانب الظلمة، فإن هذا الإنسان يسمو وينتقل من عالم المادة إلى عالم الروح مع المحافظة على عالم المادة، يأكل ويشرب ويتناسل كما قال سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام: أما إني أتزوج النساء وأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. عالم الإنسان المسلم، الإنسان المسلم هو الذي يعطي لجسده حقه، ولكن ما بيغلب جانب المادي على جانب الروح. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يحب المال ويحب الزوجة ويحب الولد ويحب العشيرة ويحب السكن ويحب الموجودات، إلا أن حبه لله أعظم. فلذلك المؤمن الملتزم أعطى جسده حقه، ولكن غلب جانب الروح على جانب المادة، أعطى الجانب المادي حقه بدون زيادة، لأنه لو أخذ الزيادة لطغى، كلا إن الإنسان ليطغى. فإذا غلب جانب الروح على جانب المادة صار هذا العبد إن صح التعبير فرشيا عرشيا، صار هذا الإنسان يعيش في عالم المادة ولكن روحه تحن إلى عالم الغيب، كما حصل لأصحاب سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. قال بعضهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نكون عندك تحدثنا عن الجنة وعن النار فكأنها رأي العين. صار يشوف في بصيرته عندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الكرام ويسأله: كيف أصبحت يا حارسة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: انظر ما تقول، فإن لكل حق حقيقة. قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري فبت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. هذا صار أفضل من عالم الملائكة، يعطي جسده حقه ويعطي قلبه وروحه وسره حقه، فإذا به صار متميزا عن عالم الملائكة ومتميزا عن عالم البهائم والحيوانات، فكان أفضل مخلوقات الله عز وجل على الإطلاق. ولذلك قال فيه مولانا عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم، والذي يكون على هذا المستوى يكون عند الله أفضل من الملائكة الكرام. لذلك يقول سيدنا ابن عطاء الله: جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة قدرك. فإذا شاء الله عز وجل أن يرفع من قدرك يا ابن آدم، لا تنزل عن هذا المستوى باتباعك للأهواء وباتباعك للشهوات، وكما تحدثنا في الدرس الماضي في حكمة ابن عطاء الله: لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين. لذلك ينبغي عليك أن تجاهد نفسك، فلا تسترسل مع الغرائز، مع الشهوات، مع هذه الأمور المادية، كما قال مولانا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ غلبتم جانب المادة على جانب الروح، هذا لا يليق. أما عندما تعطي الجسد حقه والقلب حقه فإنك تعيش لله لا تعيش للدنيا، فإذا ما لوح لك بخروجك من عالم الدنيا تقول: يا مرحبا بلقاء الله عز وجل. فبفضل الله عز وجل علينا أيها الإخوة أن جعلنا من أمة الوسط، لا أم مادي محضة ولا أمة رهبانية محضة، إنما جعلك وسطا بين عالم المادة وعالم الروح. فغذاء هذا الجسد من أي شيء؟ من الطعام، من الشراب. فأعطي هذا الجسد حقه. وغذاء القلب وغذاء الروح إنما هو بالعبادة لله عز وجل. ولذلك ترى العابد لله عز وجل من أسعد خلق الله، يعطي جسده حقه ويعطي قلبه وروحه حقه، حتى قال ذاك العارف بالله: نحن على لذة لو علمتها ملوك الأرض لجالدونا عليها بالسيوف. أسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يوفقني ربي عز وجل وإياكم لأن نعطي لكل جارحة من جوارحنا الظاهرة والباطنة حقها، لنكون مكرمين عند الله، والحمد لله رب العالمين.